أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذواتا أفنان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ نعود قليلا للآية السابقة. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، هناك موضوع أغفلناه وهو أنه هذه الجملة شرطية أو ظرفية، لم يذكر فيها الجزاء. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، شي يصير؟ ما قال شي يصير. فهذا من هذا القبيل، كثير يعني موارد كثيرة في القرآن اللي يذكر الشرط أو الجملة الظرفية وما يذكر فيها الجزاء. سيأتي أيضا في السورة التالية إذا وقعت الواقعة، ما يقولش إذا وقعت الواقعة شو يصير، يقال بأن يعني يقولون أن هذا الحذف في هذه الموارد لكي يذهب الذهن فيه أي مذهب، شيء عظيم لا يذكر أصلا ماذا يصير وماذا يحدث إذا انشقت السماء. وأما هذه الآية، هذه جهنم، في احتمالان، يعني احتمال أنه إشارة إلى الأوصاف السابقة، يعني هذه الأوصاف اللي تلوناها، هذه جهنم الموصوفة بهذه الأوصاف والتي يكذب بها المجرمون، يعني فكيف سيكون حالهم يوم يواجهونها؟ طبعا الخطاب للرسول صلى الله عليه وآله، أو أن الخطاب لكل قارئ وسامع كما هو في كثير من موارد الخطاب في القرآن. والاحتمال الثاني أن يكون هذا التعبير يحاول أن يصور المشهد كأنه حاضر أمامهم، هذه جهنم، كأن جهنم الآن حاضرة أمام المشركين وهم يشاهدون كيف يؤخذ بالنواصي والأقدام ويلقى المجرم فيها، فيقال لهم هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. وأما معنى المجرم فقد مر الكلام في الآية السابقة. يطوفون بينها وبين حميم آن، حميم يعني الماء شديد الحرارة، قلنا كرارا يعني في نفس هذه الآية أيضا مرة، وآن بمعنى آني، يعني آن أنايا من أنايا، آن يعني آني، معناه وصول الشيء إلى غايته ومنتهاه. فحميم آن يعني ماء شديد الحرارة بلغ المنتهى في الحرارة، لعله بحيث لو تجاوزه لتبخر، بعد ما يصير ماء مثل هذا الماء. يطوفون بين هذه النار وهذا الماء الحار. هذا المعنى، هذا التردد بين جهنم يعني بين النار وبين هذا الماء، هذا وارد في آيات أخرى أيضا، منها في سورة الصافات، وذكرنا هناك أيضا يقول فإنهم الآيات في شأن الزقوم اللي هذا فيه بحث، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، يعني يأكلون ولا يشبعون، يملؤون البطون من دون شبع. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، يعني خليطا، يعني يخلطون هذا الطعام بالحميم اللي هو هذا الماء شديد الحرارة، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، يعني يذهبون إلى الحميم ويشربون الماء ثم يعودون إلى جهنم، فيترددون بين جهنم وبين الحميم. وفي سورة الكهف: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. الكلام في الغرض من بيان هذه الأوصاف وأوصاف أخرى في شأن جهنم والعذاب الوارد هناك، هذا الشيء، هذا الأوصاف اللي تذكر في القرآن لا يعني يوجب استدلالا للمشركين أنه هذا شيء واضح مثلا. ما الغرض من سرد هذه الأوصاف؟ لعل الغرض هو التهويل والتهديد حتى ينتبه الإنسان أنه هناك مستقبل مظلم أمامه، ويجب أن يعلم بأن الأمر عظيم فيكفي له الاحتمال. إحنا دائما نترك أمور كثيرة لمجرد احتمال ضرر عظيم، مو إلا يقين. مرض مثلا، وهذا المرض مو هالكثير هو يموت الإنسان، إحنا على كل حال راح نموت، مع ذلك نترك كثيرا مما نحب من المأكولات ومن غير ذلك خوفا من هذا المرض أو أي شيء آخر من هالقبيل. تسمم مثلا، السبب هو معنى هذا احتمال مو يقين، مو أكيد هذا يوجب المرض أو يوجب الموت، ولكن المحتمل مهم. فإذا كان المحتمل، كلما كان المحتمل أهم، فحتى بدرجة ضعيفة من الاحتمال الإنسان يهتم به. فالقرآن يريد أن يبين لنا بسرد هذه الأوصاف أهمية هذا المحتمل والخطر العظيم المحدق بالإنسان والمستقبل الخطير الذي يمكن أن يواجهه، فيكفي لانتباهه ولارتداعه احتمال وجود جهنم، كافي. يعني مو شيء بسيط. تارة يقال للإنسان أنه إذا أنت مثلا ما عملت بهذا الشيء، أو مثلا تركت كذا أو فعلت كذا، مثلا ما تدخل الجنة، أو مثلا الله تعالى يلومك مثلا، أو مثلا تسجن. مو إحنا كثيرا ما في الدنيا يمكن بعض الأمور لا يردع الإنسان، سجن مثلا، ما يخلون نروح للسجن ما شكل. تشوف بعض الناس حتى لو تقول له بأنه هذا الشيء حرام، شو يصير؟ أروح جهنم؟ ما يخالب أروح جهنم، هذا ما يدري شنو جهنم، هذا على باله جهنم يعني مثل سجن من سجون الدنيا، أو حتى نار مثل نار الدنيا. لا، هذا مو مثل نار الدنيا، هذا الشيء أصلا ما تتصوره. فالله تعالى يريد أن ينتبه الإنسان أن المحتمل، حتى لو محتمل ومو قطعي، مخل أنت ما ثبت لك، وما رأيت بعينيك، وما يحصل لك إيمان، ولكن احتمال، المحتمل عظيم جدا لا يقاس بأي خطر من أخطار الدنيا. هذا الغرض من سرد هذه الأوصاف في القرآن الكريم للنار ولعذاب جهنم. ثم ينتقل السياق طبعا: فبأي آلاء ربكما تكذبان. قلنا معناه، ومعنى يعني الآلاء أو الاستنكار، استنكار تكذيب الآلاء في هذه الموارد، وهو أنه تهديد للإنسان، أن تكذيبك، بنظرنا طبعا، أن تكذيبك للآلاء يعرضك لهذا العذاب. ثم ينتقل السياق إلى ذكر النعم في الجنة، نعم الآخرة. وطبعا قلنا من بدو السورة أن الغرض من هذه السورة هو التذكير بالنعم، ولذلك ابتدأ باسم الرحمن، ولمن خاف مقام ربه جنتان. هناك فرق بين خوف مقام الرب وبين الخوف من عذاب الرب، وإن كان ورد في آية المجموع في سورة إبراهيم: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ولكن غالبا الآيات تذكر الخوف من العذاب، موارد قليلة اللي يشار فيها إلى الخوف من مقام الرب. الظاهر أنه المراد بهذا الخوف ليس هو الخوف من العذاب. هناك ناس يخافون الله ويخشونه، ولكن مو من جهة خوفهم من العذاب، بل يهابون الله لأنهم يعرفونه ويعرفون مقامه. احنا في الدنيا ايضا نفس الشيء، يعني اكو ناس مثلا لقربهم بشخصية ملك افرض يهابه ويحترمه مع انه واثق انه ما يعاقب، ولكن لا يريد ان هذا الملك يصرف وجهه عنه، حتى هذا صعب عليه، او يقدم احدا عليه، مشكل. فكل ما يكون الإنسان أقرب إلى الشخصية يهتم بأقل شيء، ما يحتاج عذاب. المقربون لدى الله يخافونه أكثر مما يخافه الناس العاديون، حتى المؤمنون والمتقون والصالحون خوفهم من جهة أنهم يعرفون مقام الله ويعرفون أنهم مقصرون في حقه مهما عملوا. إحنا أخوة إذا صلينا 4 ركعات نافلة بعد نمن على الله بأنه إحنا صلينا لك، ولكن الأنبياء والأئمة الطاهرون أصلا يخافون كل ما يعملون، مع أنهم ليلا ونهارا يقومون بأداء الحق، ومع ذلك يعترفون بالتقصير. الملائكة يخافون الله مع أنهم معصومون، الله تعالى يقول: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومع ذلك يقول في سورة النحل: يخافون ربهم من فوقهم، وفي سورة الأنبياء: وهم من خشيته مشفقون. يخافون الله، لا يخافون عذابه، وإنما يخافون مقامه، لأنهم يعلمون أنهم مقصرون في حقه. فهذه الجنتين، الآيات هنا تذكر مقامين من الجنات، يعني نوعين من الجنات، وفي كل منهما جنتان. لمن خاف مقام ربه جنتان، بعدين في آيات تالية: ومن دونهما جنتان. ولكن يذكر فروقا بين النوعين، هل جنتين نعمهم تختلف عن الجنتين الأخرين اللي من دونهما. الظاهر أن هذا الفرق لبيان الفرق بين المتقين واختلاف المتقين في درجاتهم، وهذا مذكور في موارد أخرى في القرآن، أشرنا سابقا إلى بعضها في سورة الواقعة، سيأتي أيضا نفس هذا المعنى، وفي سورة الدهر، وفي سورة المطففين، وغيرهما، غير هذه السور أيضا مذكور فرق بين درجات المتقين. هنا أيضا نفس الشيء: لمن خاف مقام ربه جنتان، ومن دونهما، يعني شوي أنزل، جنتان. هذا اللي إحنا نعلم من الآيات. ولكن هناك أقوال أخرى. الحين شنو معنى المقام؟ مقام ربه، خاف مقام ربه، كلمة المقام منين؟ هذا أصله من القيام، يعني اسم مكان من القيام، يعني موضع قيام الإنسان. أنت إذا قمت وقفت هذا مقامك، يعني موضع قيامك أصله هذا شيء محسوس، ولكن يستعمل مجازاً في المكانة الاجتماعية. إذا الإنسان مثلاً له مكانة في المجتمع شخصية مثلاً، سواء دينية أو دنيوية ما يختلف، فيقال هذا مقامه. وحتى في المناصب الإدارية، وزير، مدير، غير ذلك، فهذا مقام، بل يتوسع فيه أكثر ويطلق على كل شأن وعظمة. ومن هذا الباب يطلق على الله تعالى مقام ربه. الله تعالى لا يقوم بهذا المعنى، ما عنده موقف، ولكن شأنه وعظمته، يعني يخافون ربهم أو خاف مقام ربه، يعني خاف عظمة الله وهاب عظمة الله وجلاله. هذا اللي احنا نعرف من كلمة المقام. ولكن بعض المفسرين يقول بأن معنى المقام يعني مقام الإنسان أمام ربه، وهذا مذكور في تفاسير مهمة، يعني مو مثل مجمع البيان والتبيان وغيرهم. يقولون خاف مقام ربه، مو يعني مقام الله، خاف مقامه أمام ربه، خاف من موضعه يوم قيامه. هذا مأخوذ من قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين. فموقفنا أمام الله موقف مخوف ومهول، يخافون هذا الموقف. إذا يكون هذا بعد ما يختلف، يعني ليس هناك نوعين من الخوف، خوف من المقام وخوف من العذاب، كل شيء واحد راح يكون هكذا يقولون. وبعضهم يقول بأنه مقام مصدر يعني قيام، خاف مقام ربه يعني خاف قيام ربه. شو يعني قيام ربه؟ الله تعالى يقول أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، يعني الله تعالى قائم على كل نفس بما كسبت. يعني شنو؟ أنتوا شايفين إذا واحد مثلا له عمل حساس ودقيق، هناك عليه ملاحظة، مشرف يشرف على عمله، يلاحظ أنه لا يكون يشتبه، لا يكون يخطئ. أو مثلا في الامتحان ماكو يكتبون مشرف، أكو يلاحظ أن لا يكون واحد مثلا يجيب له ورقة أو شيء. هذا الإشراف، يعني أن هناك أحد قائم عليك، يعني واقف على رأسك ويلاحظ كل عمل منك. الله تعالى قائم على كل نفس بما كسبت. أنت دائما لازم تنتبه بأن هناك مشرف قائم على رأسك ويلاحظك ويشرف عليك ويلاحظ كل عمل منك، قائم على كل نفس بما كسبت. فهذا اللي يخاف مقام ربه يعني يخاف قيام ربه، يعني يخاف هذه الحالة، وهو أن الله تعالى قائم عليه، مشرف عليه ويلاحظ كل أعماله، يعني يتقي الله. أيضا بناء على هذا لا يختلف، يعني ليس هناك مرحلتين أو نوعين من الخوف، خوف من مقام الرب وخوف من عذاب الرب، كل شيء واحد راح يكون. فهذا أقوال المفسرين، ولكن إحنا نستظهر من الآية أن هناك فرق، وأن الخوف من المقام يختلف عن الخوف من العذاب ومن الوعيد، كما يقول تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لمن خاف مقام ربه جنتان. شنو يعني جنتان؟ ليش تثنية؟ ليش مو ثلاثة؟ ليش مو أربعة؟ ليش مو عشرة؟ ليش مو جنة؟ هذا بحثنا عنه في أوائل سورة الرحمن، وقلنا بأن التثنية في هذه السورة من خصائص هذه السورة ومن مميزات هذه السورة، وكأنه نوع من جمال التعبير اختير لهذه السورة المباركة. وإلا فالقصد منه هو التعدد، والتثنية تطلق في اللغة العربية للتعدد والتكرار، وأتينا ببعض الأمثلة لذلك. فإذا لمن خاف مقام ربه جنتان ليس معناها أنه بس مجرد جنته، جنات يعني، ولكن جنتان التثنية هذه صيغة خاصة تدل على التعدد، واختار هذه الصيغة في هذه السورة لأن هذه السورة أصلا كلها من هالقبيل تثنية. وحتى أنه يأتي بزوجين دائما، كما قلنا الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علم الشمس والقمر، النجم والشجر، السماء والأرض، هكذا يعني. ولكن المفسرون يقولون أقوال طويلة وعريضة، احنا بعضها نذكر، بعضها يعني ربما يكون له وجه. قيل إن المراد جنة يثاب عليها وجنة يضاف إليها، يعني المراد بجنتين، هذا يمكن العلامة هم يؤيد هذا المعنى، العلامة الطباطبائي، المراد بالجنتين يعني جنة ثوابه، ثواب عمله، وجنة الله تعالى يضيف إليه، إليها، إلى الجنة الأولى، بدليل قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فهناك شيئان، ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، أو قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فهذا الزيادة هذا الجنة الثانية، يعني هذا كناية طبعا، مو أنه واقعا جنتين، يعني الجنتان أو هذا التثنية كناية عن أمرين، أمر يثابون عليها جزاؤهم هذا، وأمر زيادة على جزائهم، هذا أصلا لا يعرفه أحد، لأن يقول لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، هذا ما يشاءون، هذاك يشاءون، كل ما يشاءون هذا في الجنة الأولى، في الجنة الثانية ما يشاءون، يعني شنو ما يشاءون؟ ما يعرفونه، يعني احنا كل شيء زين خب نريده، كل شيء مطلوب، كل نعمة الإنسان ما يشبع، لو كل العالم تعطي لإنسان واحد ما يشبع، الله تعالى يعطيه المزيد، هذا المزيد أصلا ما يعرفه حتى يشاءه. فهذه هي الجنة الثانية، وهذا لا بأس يعني له نوعا ما. ولكن بعد أقوال، أنا بس مجرد ذكر يعني، لا قرينة على هذه الأمور ولا وجه لها. بعضهم يقول إحداهما منزله ومحل زيارة أحبابه، هذا يتصور أن هناك مثل إحنا مثلا قصور وكذا، ومحل زيارة أحبابه له، والأخرى منزل أزواجه وخدمه، هذا واحد. بعضهم يقول إحداهما بستان داخل قصره والآخر خارجه، بس مجرد تثنية يعني يكون شيئين. وبعضهم يقول هما منزلان ينتقل من أحدهما إلى الآخر، عند منزلين جنتان، ليش جنتين؟ يقول ينتقل من أحدهما إلى الآخر لتتوفر دواعي لذته وتظهر ثمار كرامته في مقابلة من يطوف بين النار وبين حميم آن، وهناك نار وحميم آن، هذا يطوف بين جنتين. وبعضهم يقول جنة لعقيدته وجنة لعمله، وهذا هم عند عقائد صحيحة وهم عند عمل صحيح، فجنة لعقيدته وجنة لعمله، زين، أو جنة لفعل الطاعات وجنة لترك المعاصي، هذا واحد ثاني، أو إحداهما روحانية والأخرى جسمانية، أنا هذا ما عرفت شلون يعني جنة روحانية وجنة جسمانية، أو جنة عدن وجنة نعيم، وهذا تعبير قرآني، خلاص بس صار نوعين، أو جنة للخائف الإنسي وجنة للخائف الجني. مو الآية تقول أيها الثقلان، فالإنس والجن لمن خاف مقام ربه، طبعا من الإنس والجن، جنتان، جنة مال الإنس وجنة مال الجن. يعني ما أدري، هذه الأقوال طبعا واضح عليها الضعف، ليس هناك قرينة تدل على هذه الأمور. الصحيح هو اللي ذكرناه. لكن هناك كلام هذا مذكور في مجمع البيان وفي التبيان وينسب إلى ابن عباس، يقولون بأنه أصلا ما في جنتين وجنتين، مو أن هذا النوعين، واحد خاف مقام ربه له جنتان أوصافهما كذا كذا، ومن دونهما يعني هذا جنتين أنزل وأوصافهما كذا وكذا، لا هذا كله واحد، هذا كل للمتقين، كل لمن خاف مقام ربه. وأيضا من خاف مقام ربه يعني اللي يخاف الله، اللي يخاف عذاب الله، فهذا له جنتان ومن دونهما جنتان، كل شخص واحد، يعني لأي إنسان له أربع جنات. زين ليش أربعة؟ يقولون بأنه الإنسان يمل إذا يبقى في جنة واحدة، فعلشان لا يمل الله تعالى خلق له أربع جنات، أفرض أسبوع في هذا وأسبوع في هذا وأسبوع في هذا، بهالطريقة هكذا يقولون، علشان لا يمل الجنة الله تعالى له خلق له جنان متعددة، وهذا كل شيء واحد. بل بعضهم يقول من دونهما، هذا الثاني أفضل من الأولى، وإحنا اللي نتصور أنه الجنتين الأوليين أفضل، سنذكر في الأوصاف. هذا يقول لا بالعكس، الجنتين الأخيرتين أقرب من دونهما، يعني أقرب إليه، هذاك جنتان بعيد، هالجنتين أقرب، وأصلا قاعد في هالجنتين الثانيتين، ويقول بأن أوصاف هاتين الجنتين أعظم من أوصاف تلك الجنتين اللي هناك، هكذا يقول. هذا الكلام ضعيف جدا، وين ورد فيه تفسير مهم، يعني تفسير التبيان، تفسير مجمع البيان، هذا كلام ضعيف. أولا لو كان، أولا الله تعالى يقول أن الإنسان ما يمل للجنة، لا يبغون عنها حولا، الإنسان في الجنة ما يمل للجنة أبدا حتى لو في مكان واحد، هذا فيه سبب واحد، الإنسان يصل في الجنة إلى غاية كماله، إلى ربه، بعد ما يبي شيء خلاص، كل هذا الملل اللي نحس به في الدنيا السبب فيه شيء واحد، ما نصل إلى بغيتنا، نعيش في دارنا نمل للدار، نروح للسفر نمل للسفر، نروح في البساتين نمل للبساتين، مو هذا المقصود، احنا ندور على شيء هو المقصود ما نلقاه، وين هو؟ هو الله تعالى، لا نصل إليه إلا هناك، إذا وصلنا إليه خلاص بعد يستريح الإنسان. لا يبغون عنها حولا، ما يمل الجنة، ما يحتاج أربع جنان أو خمسين جنة، ولو حتى يكون هناك هو الجنة، هو الله، الجنة العظمى هو الوصول إلى الله والتقرب لديه، وهذا الشيء اللي لا يمله، مضافا إلى أنه لو كان هذا القصد، خب ليش يقول جنتان مدهامتان أوصاف هذه الجنة وبعدين أوصاف، خب يقول أربع جنان، خلينا لكم أربعين جنة حتى لا تملوا، يذكر العدد، ليش يذكر هذه الأوصاف المختلفة؟ ولماذا يبين أوصاف درجات، يعني درجة الأوصاف في تلك الجنتين تختلف عن درجة الأوصاف في الجنتين التاليتين، اللي يتبين منه بوضوح أن هناك نوعان من النعيم، وهذا أوضحه في سورة الواقعة أيضا، السابقون المقربون جعل لهم مقام، بعدين يذكر أصحاب اليمين. يختلف، أولئك لهم من كل فاكهة زوجان، وهذول لهم فاكهة ونخل ورمان، هذا غير. والمقربون هناك لهم كذا في سورة الواقعة كذا وكذا، وأصحاب اليمين وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، كثيرة، مو مثل المقربين. واضح أن المقربين غير أصحاب اليمين. وفي سورة الدهر وفي سورة المطففين هؤلاء يمزجون الماء بالعين الذي يشرب بها المقربون، ذلك يشربون من نفس العين وهؤلاء يمزجون. هذا تعبير كناية، مو أنه قضية الله ما يبخل على أهل الجنة بماء أو بشربة مثلا، لا، هذا شيء آخر أعظم من هذا. على كل حال هناك درجات، يعني من الظلم أن المؤمن العادي الصالح مثلا يكون بدرجة النبي، مستحيل هذا، كل واحد له مقام. وسيأتي في آية من دونهما جنتان توضيح أكثر لبيان اختلاف الدرجتين، فهذا القول ضعيف جدا، والحمد لله رب العالمين.